إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم كان مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه في آخره، قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا العضو الصغير الذي بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن بصلاحه صلاح للبدن وسائر الأعضاء، وأن بفساده فساد البدن وسائر الأعضاء. هذا العضو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهو محل نظر الله تبارك وتعالى لأهميته، فإن به سعادة العبد في الدنيا والآخرة، أو به هوانه وعقوبته في الدنيا والآخرة. فإذا صلح القلب صلحت أحوال العبد، وإذا خرب هذا القلب فسدت أحواله في الدنيا والآخرة. ألا واعلموا معاشر المؤمنين أن القلوب تعتريها الأمراض والأسقام، وتطرأ عليها الآفات، فربما تمرض وربما يتمادى مرضها وربما تموت. والله عز وجل قد بين في كتابه الكريم أنه لن ينجو في الدار الآخرة إلا من لقي الله عز وجل وقلبه صحيح وقلبه سليم. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والبدع، سليم من الأمراض والأسقام التي تفسده والتي تجعله يتلف ويمرض وربما يموت. وأمراض القلوب كثيرة التي يجب على العباد أن يحذروها وأن يبتعدوا عنها وعن أسبابها. ومن تلك الأمراض التي تعتري هذا القلب فتكون سببا لخرابه وفساده لهو مرض القسوة، القسوة عن دين الله عز وجل، القسوة عن ذكر الله عز وجل، القسوة التي خاف منها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل أن يسلمه منها. فقد جاء من حديث أنس عند الإمام ابن حبان والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والذلة والمسكنة. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القسوة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأعوذ بك من قلب لا يخشع. ولقد أثنى الله عز وجل وأثنى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من سلم قلبه من القسوة والغلظة وكان قلبه أقرب إلى اللين والرحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قيل رقيقة وقيل متوكلون. ومن حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه عند الإمام الطبراني وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله عز وجل من أهل الأرض آنية، وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إلى الله عز وجل ألينها وأرقها. وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إلى الله عز وجل ألينها وأرقها. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن قسوة القلوب ليست من صفات أهل الإيمان، وإنما هي من صفات أهل الكفر والشقاق والطغيان. وقد ذكر الله عز وجل أنها صفة بني إسرائيل ممن أعرضوا عن الكتب المنزلة وحاربوا الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حذر الله هذه الأمة من أن تتشبه ببني إسرائيل في قسوة قلوبهم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخل على أبي موسى قراء البصرة، دخل عليه نحو 300 رجل قد قرأ القرآن، فقال لهم: يا معشر القراء اقرأوا القرآن ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول الله عز وجل عن أهل الكفر والشرك: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولما أمر الله عز وجل بني إسرائيل عن طريق موسى عليه السلام أن يذبحوا تلك البقرة جعلوا يتمردون ويتملصون ويفرون من أمر إلى آخر حتى عاقبهم الله عز وجل بقسوة قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا كان كذلك معاشر المؤمنين، فإنه لا يجوز لأهل الإيمان أن يتشبهوا بأهل الكفر والطغيان. قسوة القلوب مرض خطير وداء فتاك، إذا حل في القلوب أفسدها وأبعدها عن ربها تبارك وتعالى. أسبابه كثيرة وعواقبه وخيمة، ومن ذلك معاشر المؤمنين نقض العهود، فإن نقض العهود من أسباب قسوة القلوب. قال الله عز وجل عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. المؤمن صاحب وفاء والمؤمن صاحب إيمان، فإذا ابتلي بهذه الكبيرة العظيمة وهي نقض العهود والمواثيق أصيب قلبه بالقسوة والغفلة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن ذلك الاستشراف للفتن وتقبل الفتن والخوض فيها، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يتسارع إلى الفتن ويفتح لها أبوابها ويقبل عليها، ولا يتذكر خوف الله جل وعلا ولا عقابه، بعيد عن الورع والزهد والثبات والصبر واليقين. أيها المؤمنون عباد الله، ومن ذلك أيضا الانهمار في الذنوب والسيئات والإقبال عليها وعدم مراقبة الله عز وجل، فإن هذا من أعظم أسباب قسوة القلوب وفسادها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. قال: فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإذا أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء حتى يعلوه الران. ثم ذكر قول الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ومن أعظم تلك الذنوب وأخطرها على القلوب الأغاني والمزامير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما تنبت الحبة في حميل السيل. الذي يقبل على مزامير الشيطان يفسد قلبه ويصاب بالغفلة والقسوة والإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن ذلك كما يقول ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد: أربعة أشياء إذا تجاوز العبد بها حده فإنه يصاب بالغفلة: كثرة الكلام، وكثرة المخالطة، وكثرة النوم، وكثرة الأكل. فهذه الأربعة الأشياء من أعظم أسباب قسوة القلوب. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب بسند حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بند فاعلا أو كان لا محالة ثلث فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مبينا عليه الصلاة والسلام أن كثرة الأكل، وهكذا من الأدلة الأخرى أن كثرة النوم وكثرة الحديث والكلام وكثرة المخالطة وخصوصا للأشرار والفجار من أسباب قسوة القلوب. ومن ذلك عباد الله أيضا من ذلك الجهل بدين الله عز وجل، فإن العبد إذا رسخ في الجهل وابتعد عن العلم النافع الذي به صلاح ظاهره وباطنه فإنه يصاب بالغفلة ويصاب بالقسوة ويصاب بذنوب أمور عظيمة وعقوبات عديدة. قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إذا علم العبد خطورة قسوة القلوب وغفلتها والطبع عليها، كان الواجب عليه أن يبحث عن الأسباب التي بها سعادة قلبه والتي بها صلاحه في الدنيا ونجاته في الآخرة. ومن تلك الأسباب ومن أعظمها الإقبال على ذكر الله عز وجل والإكثار من ذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه العبادة اليسيرة التي يستطيع العبد أن يقوم بها سفرا وحضرا، صحة ومرضا، في كل زمان ومكان، التي بها صلاحه في الدنيا وسعادة قلبه، والتي هي سبب لنجاته في الدار الآخرة. قال عبد الله بن بشر رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل أتشبث به فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي. قال: لا يزال لسانك رطما من ذكر الله. إذا أردت أن يصلح قلبك فاجعل لسانك ذاكرا لله عز وجل شاكرا. يا أيها المؤمنون، ومن تلك الأسباب أيضا التي بها صلاح القلوب وسعادتها كثرة الإنفاق في سبيل الله عز وجل، والشفقة والرحمة على اليتامى والأرامل والمساكين. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة في قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رؤوس المساكين، فامسح رؤوس اليتامى وأطعم المساكين. هذا التواضع الذي يكون عليه العبد يجلب له محبة عند الله عز وجل وصلاحا لظاهره وباطنه. ومن تلك الأسباب أيضا، من تلك الأسباب ما قاله أهل العلم كما في مجموع رسائل ابن رجب: خمسة أشياء تجلب للعبد صلاح القلب: قراءة القرآن بتدبر وتأمل، وقيام الليل، وقلة الطعام، والدعاء عند السحر، ومجالسة الصالحين. أسباب عظيمة يصلح بها العبد ظاهرا وباطنا إذا اتقى الله عز وجل وراقبه وخافه. أيها المؤمنون، عباد الله، ومن ذلك أيضا زيارة القبور، فإنها تجلب للعبد تواضعا وتجلب للعبد استقامة وقبولا على الله عز وجل وإقبالا على طاعته ولينا في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وفي حديث بريدة عند الترمذي وفي صحيح مسلم أصله قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زيارة تلك الحفرة المظلمة التي إليها مصير العباد، وفيها ينفردون وفيها يسألون، فيقال لأحدهم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إذا زارها وتذكر لقاء الله عز وجل فإن ذلك من أحسن الأسباب في صلاح قلبه وسعادته. ومن ذلك عباد الله أن يتذكر المؤمن أنه من هذه الدنيا راحل، وأنه على الله عز وجل مقبل، وأنه بين يديه سبحانه وتعالى مسؤول. فإذا كان كذلك فإن هذا يحمله على مراقبة الله عز وجل وعلى السعي في صلاح قلبه والبعد عن أسباب فساده. أيها المؤمنون، عباد الله، إن صلاح القلوب ينبني عليه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وإن قسوة القلوب وفسادها ينبني عليه تعاسة الدنيا وتعاسة الآخرة. ولهذا روى ابن عساكر رحمه الله من حديث عمرو بن حبيب وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خاب عبد وخسر، خاب عبد وخسر. لم يجعل الله عز وجل في قلبه رحمة للبشر، لم يجعل الله عز وجل في قلبه رحمة للبشر الذي يحرم اللين، والذي يحرم الرفق، والذي يحرم الشفقة، والذي يبتلى بالقسوة والغفلة والطبع على القلوب. هذا مصاب بالخسران وبالخيبة والندامة في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، مما أثنى الله عز وجل به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن أن الله عز وجل رزقهم قلوبا رقيقة، قلوبا سليمة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان، والفقه يمان، الإيمان يمان، والحكمة يمانية. أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، يتقبلون شرع الله عز وجل ويستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى. فكن على طريقة هؤلاء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعى إلى صلاح قلبك الذي به نجاتك في الدنيا والآخرة. ما أكثر عناية الناس بأبدانهم وأجسامهم ما أن يصيبه المرض ولو كان يسيرا إلا وسارع إلى الطبيب والمستشفى ليبحث عن العلاج النافع الذي به صلاح بدنه، ولو كلفه الأموال الطمال الطائلة، ولو أدى به أن يسافر إلى خارج البلد، ولو أن يبيع أرضه وماله وداره، ولكنه لا يفتش عن قلبه ولا يسعى في صلاحه وعلاجه، ولا يتفقده بين الحين والآخر فيفسد هذا القلب ويمرض وربما يموت، فيبتعد عن طاعة الله عز وجل فيبوء بالخسران في الدنيا والآخرة. فالله الله عباد الله، بالسعي في صلاح القلوب والبحث في الأسباب عن الأسباب التي تسعدها والتي تصلحها، والبعد عن الأسباب التي تعطبها وتفسدها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.